اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الرابع من المقدمة، عليكم السلام. وذكرنا، عليكم السلام، أن منشأ هذا البحث هو ما لاحظه العلماء من ظاهرة كون الموضوع في بعض الاستعمالات حاكيا عن المحمول، كقولنا زيد لفظ، إذ أن المتعارف في القضايا والجمل الحملية اللفظية أن يكون كل من الموضوع والمحمول حاكيا عن الموضوع والمحمول في القضية المعقولة. شوف حتى تتضح هذه الفكرة. الآن أنت عندما تقول زيد قائم، عندنا ثلاث قضايا: قضية لفظية، وقضية معقولة يعني نسبة لفظية أو نسبة كلامية، ونسبة معقولة ونسبة خارجية، التي على أساسها يكون الصدق والكذب. إن كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية فصدق، وإلا فكذب. متعارف في القضايا عندما تقول زيد قائم أن هذه النسبة الكلامية موضوعا ومحمولا تحكي عن ماذا؟ عن نسبة معقولة موضوعا ومحمولا، وهذه النسبة المعقولة انتزعت من النسبة خارجي. هذا هو المتعارف في القضايا والاستعمالات. بينما عندما نقول زيد لفظان، ما عندنا هذه النسب الثلاث، بل زيد في هذه القضية يحكي عن المحمول وهو لفظ، عليكم السلام. هذه الظاهرة دعت علماء الأصول لكي يدرسوها في الابتداء لابد من تقسيم البحث. الموضوع الحاكي عن المحمول لا يخلو إما أن يكون المحمول المحكي كليا، وإما أن يكون جزئيا، والأول على ثلاثة أنحاء، عليكم السلام. إما أن يكون هذا الكل جنسا لللفظ الحاكي، أو نوعا أو صنفا، بناء على ما فهمه الشراح من كلام المصنف. وعلى الثاني، يعني أن يكون جزئيا، إما أن يكون مثله يعني مثل اللفظ الصادر، وإما أن يكون عينه، أن يكون عينه. فهذه صور خمس بحاجة إلى تحقيق. مثال الأول قولك زيد لفظ، فإن كلمة لفظ التي أريد حكايتها بزيد هي جنس لهذا الشخص من اللفظ الذي صدر من فمه، لأن اللفظ جنس. ومثال الثاني زيد كلمة، كلمة نوع لزيد. ومثال الثالث زيد في ضرب زيد مرفوع، فإن الرفع صنف، إذ المراد من الصنف هو الكل الأخص من نوعه، وهذا كل أخص من الكلمة. ومثال الثالث الرابع أن يقال زيد في ضرب زيد مرفوع على أساس أن يراد بزيد ليس مصداقا، لللفظ الوارد في الجملة، وإنما يحكي عن لفظ مماثل له. ومثال الرابع الخامس أن يقال مثلا زيد ثلاثي أو زيد لفظ، ويراد من ذلك شخص هذا اللفظ، فأطلقوا على الأول إطلاق اللفظ وإرادة جنسه، وعلى الثاني إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، وعلى الثالث إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، وعلى الرابع إطلاق اللفظ وإرادة مثله، والخامس إرادة شخصه. وتعرض النحاة لذلك في باب الحكاية. اتفق علماء الأصول الذين تعرضوا لهذا البحث على صحة الإطلاقات الأربعة الأولى، واختلفوا في الخامس. ولكن قبل بيان ذلك لابد من طرح شبهة على أساسها يتضح البحث. اتفقوا على أن هذه الإطلاقات من باب الحكاية، ولذا نحن في بداية البحث هكذا عرفنا، قلنا زيد لفظ أن الموضوع يحكي عن المحمول، فمن هنا تأتي شبهة أن الموضوع وهو هذا الصوت الخاص المركب من الزاء والياء والدال هو شخصي، فكيف يحكي عن الكل؟ كيف يحكي عن الكل في أي إطلاقات؟ في إطلاق اللفظ وإرادة جنسه ونوعه وصنفه، وكيف يحكي عن مثله؟ فإننا في المباحث السابقة قد فرغنا عن كون الوضع الخاص والموضوع له العام مستحيل. لماذا اخترنا الاستحالة؟ اخترنا الاستحالة لأجل أن الجزء لا يحكي عن الكل، فكيف تقولون الآن الموضوع وهو هذا اللفظ الشخصي زاء والياء والدال يحكي عن الجنس والنوع والصنف والمثل؟ واضح الإشكال؟ الآن في الأقسام الواضع أبطلنا القسم الرابع. ليه؟ لأنه في عملية الواضع تحتاج إلى تصور الشيء إما بنفسه وإما بعنوان حاك عنه، وقلنا الجزء ليس هو نفس الكل ولا عنوان حاكي عنه. وبالآن ما أبطلتموه سابقا الآن تقولون بأن هذه القضايا وهذه الاستعمالات اللفظ فيها يحكي، الموضوع فيها يحكي عن المحمول، المحمول كلي أو مثل، واللفظ والموضوع فيها شخص زي زا ويا ودال، كيف يحكي الجزء عن الكل وكيف يحكي عن المثل؟ والأمثال متباينة. واضح الإشكال؟ من يحل هذا السؤال له جائزة إلى يوم غد إن شاء الله، وتتدوب الجائزة إذا حل الآن، يعني ارتجالا نؤجله أو نجاوب عنه. نعم لا، نسيت ما ذكرنا فيه قبل قليل، زيد بما هو إنسان، هذا يصبح من القضايا المتعارفة أن الجملة اللفظية تحكي عن جملة معقولة، زيد لا يحكي عن إنسان، ولذا تقول دايز لفظا. الآن غيرنا المثال، قل لي عن ماذا يحكي دايز؟ كلام أن هذا اللفظ يحكي عن نفس الموضوع، يحكي عن نفس المحمول ولا يحكي عن شيء آخر. نعم، في جواب أو نؤجل إلى آخر الدرس؟ سخاف تنشغل الآن بالتفكير وتنسى المطالب الآتية. إن شاء الله إن شاء الله. فمن يحله له جائزة، جائزة كم مقدار الله العالم. خب يا أخي، من يحل هذا الجواب له 50,000 تومان. زين السؤال أنه نحن في بداية هذا البحث، لا يعني نحن يعني أنا، يعني علماء الأصول ذكروا أن هذه القضايا لماذا هذه الظاهرة بحثوها؟ لأنه لاحظوا بأن الموضوع يحكي عن المحمول، لا أنه يحكي عن شيء معقول أو شيء خارجي. فزيد هذه الحروف التي خرجت مني هذه كلية أو جزئية؟ جزئية. كيف هذا الجزئي الذي خرج من فمي يحكي عن الجنس والنوع والصنف والمثل، مع أنه الجزئي لا يحكي عن الكل؟ ولذا قلنا باستحالة القسم الرابع من الوضع. نعم،
لما قسمنا الأقسام أربعة قلنا أن الخاص بما هو خاص لا يمكن أن يكون وجها وبينها،
صحيح،
ولكن الخاص ممكن أن يكون قنطرة لكي أتصور.
يعني هذا من باب تداعي المعاني، يعني أنك تريد أن تقول بأن هذا اللفظ جعلنا نتذكر شيئا ذاك الشيء حكى عن يعني الآن دايز أو زيد جعلنا نتصور ماذا؟ شيء جامع للجنس أو نفس الجنس. خب، فيرجع إلى ما ذكرته للسيد، المفروض أن هذا الموضوع لا يحكي عن شيء أصلا إلا عن جنسه أو نوعه أو صنفه.
هذا يكون من باب الحكاية، هذا يكون من باب حضور نفس الجنس والنوع والفصل في القضية.
حضوره بواسطة ماذا؟
يعني لأن الجنس لا يأتي الجنس إلى الفصل إلا بأفراد، هذا حضور نفس الجنس بحضور فرد من الأفراد.
يعني حضور، يعني تريد أن تقول أن هذا ليس من باب الحكاية أصلا، وإنما هو من باب الإيجاد. لا، هذه لو المصنف حي يقول لك هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما تتشاطر علينا، نريد جواب آخر. المهم، لأن هذا سوف يأتي في آخر البحث، الفرق بين الإيجادية وبين الحكاية. المقصود هذا الإشكال على من يقول بالحكاية، فتأتي تقول لي ننكر الحكاية، وإذا ما في إشكال، هكذا مرجع كلامك إلى أن هذا ليس من باب الحكاية، ونحن أشكلنا الإشكال بناء على أنه من باب الحكاية. يعني من يؤمن بالحكاية كيف يجيب عن هذا الإشكال؟ واضح؟ فإذا فكروا. فليكن هناك بلحاظ المعنى، لكن المهم أن الجزئي يستحيل أن يحكي عن الكلي، سواء كان المحكي معنى من المعاني أو كان المحكي لفظ آخر، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. خب، نرجع إلى أصل البحث. إذا اتضح أصل البحث بدون الجواب عن هذا الإشكال لا بعد، هذا ما أدري الآن، يعني تبرع مني، وإلا ما أتصور هذا المذكور في حاشية من الحواشي، يعني ما مارر علي. لا يتوقف تصوير الآن، هذا الشيء هذا الشيء واضح. اتفقوا على أن الأنحاء الأربعة الأولى ممكنة، يستفاد من عبارة المصنف رحمة الله عليه في تعبيره عن الإمكان أمور ثلاثة: الأمر الأول أن هذه الإطلاقات من باب الاستعمال المجازي، ودليله أننا لم نستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له فإن زيد، يعني على الحكاية زيد، ما تقولي ليش ما قلت زيدا، زيد بحسب زيد لفظه، فإن زيد لم يستعمل في ابن عمرو فيما وضع له، بل استعمل في جنسه أو نوعه أو إلى آخره. وهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. إذن الأمر الأول ليستفاد من كلام المصنف أن هذا الاستعمال ما هو نوعه؟ استعمال مجاز. الأمر الثاني أن هذا الاستعمال المجازي لا يتوقف على الوضع. وهالعبارة اللي أجلناها يوم أمس قلنا لا نستطيع أن نشرحها اليوم، سوف نشرحها غدا. هذا الاستعمال المجازي لا يتوقف صحته على الوضع، بل يحكم بذلك الطبع والذوق. ما هو الدليل؟ استدل على ذلك بقياس استثنائيا. المقدمة الأولى في هذا القياس أن هذا الاستعمال لو كان بالوضع لكانت المهملات موضوعة. لو كان هذا الاستعمال بالوضع لكانت هذه المهملات موضوعة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لكن المهملات ليست موضوعة. طب استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فالنتيجة ماذا يرحمكم الله؟ فهذا الاستعمال وهذا الحسن وهذه الصحة ليست بالوضع. أما بيان الملازمة في المقدمة الأولى، لو كان صحة يرحمكم الله هذا الاستعمال يحتاج إلى الوضع لكانت المهملات موضوعة، أما بيان الملازمة فباعتبار أن هذا النوع من القضايا موجود في المهملات، حيث نقول دايز لفظا، كما تقول زيد لفظ، وهذا جملة صحيحة أو لا؟ زيد لفظ، كذلك تقول دايز لفظ. فلو كان هذا النوع من الاستعمال صحته يتوقف على الوضع، يصبح المهملات ماذا؟ موضوع، لأن هذا الاستعمال موجود في المهملات. وأما بطلان التالي فواضح، إذ لو كانت المهملات موضوعة لحصل الانقلاب في الماهية. أنت تقول مهمل، ما معنى مهمل؟ يعني غير موضوع، فكيف يصبح موضوع؟ فينقلب ماهيته من مهمل إلى موضوع وهو خلف. واضح هذا الدليل؟ إذن ثبتت أمور ثلاثة: واحد، أن هذا الاستعمال استعمال مجازي. اثنين، أن هذا الاستعمال المجازي صحيح. ثلاثة، أن صحته ليست بالوضع بل بالطبع. انتهى البحث. بعد تتحملوا إشكال آخر. ها؟ الأول أن هذا الاستعمال مجازي، ثبتنا لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الثاني أنه صحيح لأنه موجود عند العرف من دون استهجان من أحد. ثلاثة أنه ليس بالوضع، إذ لو كان بالوضع لكانت المهملات موضوعة وهي ليست كذلك. واضح صار المطلب؟ تحملون 50 ثانية؟ تتوقع يعني أني لو أعرف أنه لو ما عندي قطع أنه غير قابل للحل. هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف، التفت للإشكال، قد يقال بأنه مغالطة. إذ استعمل في هذا القياس الاستثنائي لفظا مشتركا. شوف القياس الاستثنائي ماذا كان؟ لو كان صحة الاستعمال بالوضع، هذه في المقدم. كلمة الوضع ما المقصود منها؟ في مقابل الطبع. يوم أمس شرحنا الوضع في مقابل الطبع ماذا يراد منه؟ إذن الوضع. لكانت المهملات موضوعة. هنا موضوعة بأي معنى؟ بمعنى نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، هذا مغالطة. فتأمل ولا تغفل. خلاص انتهى البحث. تعال نقرأ المقدار ثم نأتي إلى بحث آخر. بعد صارت العبارة الأخيرة اللي تركناها يوم أمس ما تحتاج إلى شرح. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما يأتي الإشارة إليه، يعني من قبيله، من قبيل الاستعمال المجازي التي تتوقف صحته على الطبع لا الوضع. لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به باللفظ، كما إذا قيل ضرب فعل ماض. ضرب تحكي عن المحمول، أو طبعا وإرادة نوعه على ما في ذهني في الحواشي يحملون النوع على الأعم من الجنس والنوع، لكن كأنه من نفس المصنف الذي أفهمه أن المقصود من النوع هنا ليس النوع المنطقي بل الأعم. فكلامهم صحيح يشمل النوع والجنس، ولكن يشمل أيضا أوسع من ذلك، لكن بشرط أن لا يدخل الصنف وإلا لا تصح المقابلة. أو إرادة نوعه أو إرادة صنفه، كما الصنف هو الكلي الأخص من النوع، مثل النوع الإنسان الكل الأخص منه كالكاتب، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، فإن فاعل يرحمكم الله صنف لزيد لأنه أخص من الكلمة مثلا، أخص من اللفظ مثلا. إذا لم يقصد بزيد شخص القول، وإلا يصبح من قبيل إطلاق اللفظ وإرادة شخصه الذي هو النحو الخامس الآتي. لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة مثله، كضرب في المثال فيما إذا قصد منه المثل. وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق، شوف قلنا يفهم من عبارته كم أمر؟ 3 أمور. طبعا سوف يأتي في آخر البحث يعرض ويبطل بعض هذه الأمور الثلاثة. الآن نفهم من العبارة 3 أمور. وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع. هذه الإشارة تتضمن 3 أمور. ليه؟ لأنه بما أنه قال أشرنا، وين أشرنا؟ في بحث الاستعمال المجازي، فإذا نفهم أن هذا الاستعمال استعمال مجازي. أيضا صحة نفهم أنه صحيح وليس غلط. ثالثا أن هذه الصحة بماذا؟ بالطبع لا بالوضع. فإذا فهمنا هذه الأمور الثلاث. أما كونه استعمالا مجازيا، لأن زيد في قولك زيد لفظ، أو ضرب في قولك ضرب فعل ماضي، لم يرد منه معناه الذي وضع له، وإنما أريد من زيد الألفاظ الزا والياء والدال. ملتفت جيدا؟ فهذا استعمال للفظ في غير ما وضع لا فيكون مجازا. أما أنه صحيح فبالوجدان، لأنه موجود عند العقلاء من دون استهجان من أحد. أما أنه بالطبع لا بالوضع، لهذا القياس الاستثنائي الذي سوف نقرأه. واضح العبارة صار إلى الآن؟ وإنما كان بالطبع لا بالوضع، وإلا يعني لو كانت صحته بالوضع للزم أن تكون المهملات موضوعة لذلك. لذلك ما معنى لذلك؟ يعني لي عندما نقول زيد لفظ أو زيد كلمة أو زيد فاعل، يعني لنوعه أو جنسه أو إلى آخره. لصحة الإطلاق كذلك فيها، والالتزام بوضع المهملات كما ترى. ما هو الذي تراه؟ انقلاب في الماهية. المهمل، ما معنى المهمل؟ المهمل في كمون ذاته يتقوم بأي شيء، بأنه غير موضوع، فإذا صار موضوعا انقلبت الماهية وهو خلف. هذا معنى وهو كما ترى. قلنا إذن الأقسام، هذه الأقسام الثلاثة إلى الآن أثبتنا أنها لا شبهة في صحتها. يقع الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. جيد جيد. السبب في ذلك أنه حينئذ لا يكون التالي باطلا، لا يكون التالي باطلا. يعني يمكن أن نلتزم بأن المهملات ليست موضوعة بالمعنى الاصطلاحي، لكن استعمالها في الجملة يحتاج إلى إذن وضع. يمكن أن نلتزم بذلك، ما في محظور عقلي، ما لا يلزم انقلاب الماهية. الذي يلزم فيه انقلاب الماهية ماذا؟ أن نلتزم بأنها موضوعة بالمعنى الاصطلاحي. المهم بالنسبة لإطلاق اللفظ وإرادة الشخص، صاحب الفصول رحمة الله عليه، وأشرت في بداية في الجلسة الأولى أن المصنف في القسم الأول عمدة نظره إلى صاحب الفصول. صاحب الفصول التزم بالاستحالة، وذلك لأن في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص يحتمل احتمالان، وكلا الاحتمالين مستحيل، وذلك لأنه إما أن نقول زيد لفظ مثلا ونقصد من كلمة زيد الحكاية عن نفسه، وإما أن لا نقصد الحكاية. فإن قصدت الحكاية يلزم اتحاد الدال والمدلول والحاكي والمحكي، وإن لم تقصد الحكاية يلزم تركب القضية من جزئين، هذا على نحو الإجمال، هذا عنوان الإشكال. أما شرح، عندما يقال زيد لفظا واضح أننا لا نحكي بزيد عن ابن عمرو. فلا يخلو إما أن لا نحكي عن شيء أصلا، وإما أن نحكي عن نفسه. فإن حكينا عن نفس زيد فزيد بما هو حاكي فهو دال، وبما أنه نفسه محكي فهو مدلول. فشيء واحد أصبح دالا وماذا؟ ومدلولا. وهذا مستحيل. ليه؟ ليش شيء واحد دال والمدلول مستحيل؟ لأن الدال والمدلول من المتضايفات، والتضايف في المنطق من أقسام التقابل، ومن أحكام التقابل عدم الاجتماع في واحدة. المتقابلان ما هو تعريفهما؟ لا يجتمعان. الدال والمدلول لا يجتمعان في واحد. هذا إذا ماذا؟ إذا كان لفظ زيد يحكي عن نفسه. أما إذا قلنا لا، زيد لا يحكي عن معنى اللي هو ابن عمرو، ولا يحكي عن نفسه، ما في حكاية أصلا، فيلزم حينئذ تالي فاسد آخر، وهو أن تصبح القضية المعقولة مركبة من كم جزء؟ من جزئين، من موضوع ونسبة. إذ لا يوجد محمول يحكي عنه اللفظ. نعم في القضية اللفظية كصورة يوجد عندنا ثلاثة أمور، عندنا زيد، وعندنا لفظ، وعندنا هيئة الجملة الاسمية. لكن في القضية المعقولة لا يوجد عندنا أمور ثلاثة، فإن زيد لا يحكي عن شيء، فيلزم أن تتركب القضية من جزئين. فليكن، أقول إذا تركبت القضية من جزئين تمتنع القضية، لأن النسبة لا تكون إلا بين منتسبين، لأنها من المعاني الحرفية، ولا تكون إلا بين منتسبين. فإذا ما في عندنا منتسبان لا يوجد عندنا نسبة، إذا لا يوجد عندنا نسبة لا يوجد عندنا قضية. هذا إشكال صاحب الفصول في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. طبعا هذا الإشكال لا يرد في إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف. ليه؟ لأن نقول نختار الشق الأول، زيد يحكي عن جنسه، فزيد دال، والمدلول ما هو؟ ليس نفي الزيد بل الجنس، فلا يلزم اتحاد الدال والمدلول. فهذا الإشكال فقط يرد في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. يقول وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر. ليه؟ هذا ينقل كلام صاحب الفصول، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول. هذا عنوان الإشكال، بيانه أنه إن اعتبر في لفظة زيد اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الأول، اتحاد الدال والمدلول. وإن لم يعتبر فيه الدلالة على شيء لزم تركب القضية من جزئين، لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة للموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين مع امتناع التركب إلا من ثلاثة: ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين. قلت جواب المصنف عن إشكال صاحب الفصول يأتي، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الآن حتى يصح القياس الاستثنائي ليس بالضرورة أن يكون البطلان بطلان عقلي، يكفي أن الواضع لم يأذن بهذا الاستثناء، فيصح بالتالي أن نقول والواضع لم يأذن.
واضع لم يأذن هو المدعى أنه لا يحتاج إلى إذن، أذن أو لم يأذن. شوف، لو كانت هذه الاستعمالات تحتاج إلى إذن، أنت في أي قياس استثنائي أو اقتراني لابد أن يكون الحد المكرر ماذا؟ بمعنى واحد. لو كان هذا الاستعمال يحتاج إلى إذن لكانت المهملات تحتاج إلى إذن. نقول هذه القضية المقدمة التالي فيها ليس باطلا، واضح التالي فيها ليس باطلا. مولانا لو كان الاستعمال بالإذن لكان في المهملات يحتاج إلى إذن حتى يكون بمعنى واحد.
اختلف المعنى يا شيخ.
فإذا إذن ما هو إشكالي أنه اختلف المعنى؟
أنا أريد أصوره على اتحاد المعنى.
هو أصلا لا يصح الاستدلال إلا إذا كان الحد الأوسط بمعنى واحد، وإلا تكون مغالطة.
إذا أشكله على هذه الخيارة،
وهذا الإشكال.
لو كان الاستعمال بإذن الواضع إذا كان في المؤمنات بإذن الواضع.
لو كان الاستعمال بالإذن في القضاء غير المهملات لاحتاج إلى إذن في المهملات.
لو قلنا أن المقدم لو كان الاستعمال محتاجا لإذن الواضع لاحتاج في المهملات.
لعب على الألفاظ هذا. لو كان هذا الاستعمال الذي نحن فيه يحتاج إلى إذن الواضع ولا يكفي فيه الطبع لكانت المهملات تحتاج إلى إذن الواضع. هذا استدلال المصنف. نقول إيه فليكن، هذا التالي ليس باطلا.
بهذا الشكل سيدنا محمد، لو كان الواضع لكان الواضع بالنسبه لللفظ يعني ممكن ان يكون متضمن لمعنى الكل بحيث يصحح حمل هذا الصور.